إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 52 بعد 102 بفضل من الله سبحانه وتعالى، يوم السبت الموافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 41,400,000. وهذه الدورة تشتمل على عدة تراجم لعلمائنا الذين صاروا على منهج السلف وعلى ضرب السابقين، لنحيي في الأمة ذكرهم، ولننشر في الآنام سيرتهم، حتى ينشأ جيلنا في زمن الغربة على التمسك بما عليه العلماء وعلى الارتباط بأهل العلم، لأن هذا سبيل عظيم من سبل الهداية، وباب عظيم من أبواب الاستقامة أن يرتبط المسلم بالعلماء، فإنهم صمام الأمان، وإنهم سفينة النجاة، لأنهم وراث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا فقسم التراجم والعناية بتراجم العلماء هذا أصل عظيم في التربية، لأن الأمة إذا انفصلت عن علمائها انفصلت عن دينها. والله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فسبيل العلماء وسبيل المؤمنين في كل زمان، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا ولله الحمد والمنة قد من الله علينا وعلى إخواننا بجملة كبيرة من تراجم العلماء الذين يمثلون مدارس العلم عبر قرون الأمة. فطارة عشنا مع أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وطارة عشنا مع الفقهاء الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وطار عشنا مع مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وابن رجب والذهبي، وطارة عشنا مع مدرسة الحافظ العراقي، وطارة عشنا مع مدرسة أئمة الدعوة وعلى رأسه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة من بعده، وطار عشنا مع علمائنا المعاصرين وعلى رأسهم العلامة محمد ابن إبراهيم، ثم العلامة ابن باز رحمه الله، وكوكبة كبيرة من علمائنا المعاصرين، ولازال نستخرج من عصور هذه الأمة ومن قرونها ما يكون لنا في التمسك بسيرتهم قدوة حسنة. ودورتنا اليوم تتضمن ثلاثة تراجم من تراجم علمائنا. ترجمة للعلامة حمد بن ناصر ابن عثمان بن معمر النجدي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 25 و200 و1000، ونعيش مع ترجمته ورسالة له بعنوان حكم التقليد، وكذلك مع العلامة محمد ابن أحمد باشميل رحمه الله تعالى، ونعيش مع رسالة له كيف نفهم التوحيد، وكذلك ترجمة للعلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر رحمه الله، ونعيش معه في رسالة في وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بترجمة العلامة حامد ابن ناصر ابن عثمان ابن معمر النجدي التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه ترجمة كتبها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، فلنبدأ بها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال: هو الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المحقق المجتهد الحافظ المتفنن قامع المشبهين ورافع راية الموحدين الشيخ الجليل المدقق النبيل حمد بن ناصر ابن عثمان.
وهذه أوصاف موجودة فيه وليست من قبيل المبالغة، فهو رحمه الله تعالى يعد شيخ مشايخ أئمة الدعوة بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالشيخ حمد بن ناصر رحمه الله قد أخذ العلم مباشرة على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنه قد أدركه زمانا طويلا، فقد ولد قبل أن يموت الشيخ ب55 سنة، فالتقى به ودرس على يديه، ولهذا أخذ عنه أئمة الدعوة من أول أولاد الشيخ وأبناء الشيخ إلى من بعده، فكان عالما مباركا أخذ عن شيخ محمد ابن عبد الوهاب، وأخذ عنه جماعة من أبنائه وغيرهم. نعم.
الشيخ الجليل المدقق النبيل حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن حسن بن طوق بن سيف آل معمر العنقري السعدي التميمي النجدي الحنبلي. وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من ثرمداء إلى ملهم، ثم أتى إلى العيينة وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة، فاشتراها منهم عام 50 و800 من الهجرة، واستوطنها هو وأولاده، وما زالت.
قال: وحسن بن طوق.
وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من ثرمداء إلى ملهم، ثم أتى إلى العيينة وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة، فاشتراها منهم عام 50 و800 واستوطنها هو وأولاده، وما زالت تنمو شيئا فشيئا حتى بلغت الذروة بين بلدان نجد في التقدم العمراني.
أي العيينة، أتى إلى العيينة وكانت صغيرة في عام 50 و800، ولكنها ما زالت تنمو شيئا فشيئا حتى بلغت الذروة بين بلدان نجد، وصارت أكبر بلدان نجد. نعم.
حتى بلغت الذروة بين بلدان نجد في التقدم العمراني وكثرة السكان والحركة التجارية والعلمية، لا سيما في زمن الأمير عبد الله بن محمد بن معمر، كما قاله ابن بشر في عنوان المجد. وذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن بسام حفظه الله في كتابه علماء نجد أن بين المترجم له وحسن بن طوق قرابة من عشرة أجداد.
قرابة من عشرة أجداد
لم يستطع العثور على أسمائهم، هكذا قال. والصواب أن بينه وبين حسن خمسة أجداد وأسماؤهم معروفة.
خمسة أجداد وأسماؤهم معروفة
وقد أثبتها وقد أثبتها من شجرتنا آل عبد الكريم ومن
وهي قوم الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. وقد نبه الشيخ أنه يجتمع مع المؤلف في الجد السابع، شيخ عبد السلام بن برجس يجتمع مع الشيخ حامد ابن نصر ابن ناصر في الجد السابع، الشيخ حامد بن ناصر فيجتمع معه في الجد السابع. ولهذا قال بأنه أكمل ترجمة الأجداد من شجرتهم، شجرة آل عبد الكريم. نعم.
ومن كبار أسرة آل معمر. ولد هذا العالم الجليل في مدينة العيينة سنة ستين ومائة وألف،
يعني قبل وفاة الشيخ ب46 سنة. أنا قلت 55، لا 46، فإن الشيخ ابن عبد الوهاب قد ولد سنة 15 و100 وألف، ثم توفي سنة 62 بعد الألف. إذن ولد الشيخ حمد ابن ناصر قبل وفاة الشيخ ب46 سنة رحمه الله، لهذا أدركه كبيرا. نعم.
وكانت يومئذ أكبر مدن نجد، كما أنها بلد عشيرته آل معمر حكام العيينة، فكان من بيت حكم وإمارة.
نعم، من بيت حكم وإمارة، فإن آل معمر كانوا هم الأمراء. نعم.
ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تأثرت بدعوته، وصار فيها أناس من أنصار منهجه.
نعم، فنشأ من أوائل البلدان التي تأثرت بالشيخ محمد رحمه الله تعالى، وصار فيها علماء تأثروا بدعوته. نعم.
فنشأ المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولما شاب راغب في التزود من العلم فرحل إلى الدرعية، مقر دعوة شيخ الإسلام، ولازم
نعم
فيها
شيخ. هذه التي أنشأ الشيخ فيه دعوته الدرعية، التي أنشأ فيها الشيخ دعوته. نعم.
ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل.
إذن أدرك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولازمه ملازمة الظل. وحسبك بطالب علم يلزم إماما كهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كملازمة الظل، فلا تسأل عن الانتفاع به، لأن الإنسان يا أخواني قد يتسنى له رؤية عالم، بل ومساكنة عالم، بل وربما التلقي عن عالم، ومع ذلك ما تحصل به بركة ولا يحصل الانتفاع. فليس كل طالب يلزم عالما يكون صادقا في هذا الطريق، فقد يلزم العالم ويسير معه ويطلب العلم على يديه من أجل أن يقال فلان من العلماء، فحينئذ لا تحصل بركة بملازمة لهذا العالم، لأنه فقد شرط الإخلاص. ومعلوم أن هذا الطريق طريق لا تحصل بركة للإنسان فيه إلا بإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن العلم عبادة، وطلب أن العلم عبادة فيلزم له ما يلزم لأي عبادة من شرطين عظيمين، الإخلاص والمتابعة. فليس كل أحد من الطلبة لزم عالما من العلماء حصل به انتفاع، حصلت له بركة، إلا أن يكون قد لازمه إخلاصا له سبحانه وتعالى وطلب العلم رغبة فيما عند الله عز وجل، حينئذ يبارك الله سبحانه وتعالى في علمه، ويبارك الله سبحانه وتعالى في سيرته. فإذا وفق الله الإنسان لعالم راسخ في الجهتين العلمية والعملية كان هذا نورا على نور. فما بالك بالإمام المجدد، وما بالك بمحيي السنة في زمان وعصره، وما بالك بالإمام الذي انتشر علمه في الآفاق، والذي صار رمزا للسنة في زمان وعصره، وكأن الناس تبع له في هذا الطريق، كم عانى وقاس من الشدائد في سبيل الدعوة، ولكن الله سبحانه وتعالى حباه فصبر ودعا وعلم، حتى كان الشجرة التي نبتت في نجد فأحيا الله عز وجل بها قلوب العباد، ونشر الله بها دين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى صار الوصف الذي يوصف به عند الإطلاق الإمام المجدد، إمام الدعوة. أي دعوة؟ دعوة التوحيد، دعوة السنة. بعدما كانت هذه الجزيرة عبارة عن إمارات فيها ما فيها من الشرك، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فإذا وفق الله الإنسان لهذا الإمام وكان طالبا له وعنده ونظر إلى علمه وعمله، فما الظن بهذا الطالب؟ ما الظن بهذا الطالب؟ فمن توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يرزقه صاحب سنة، فكيف إذا رزقه إماما في السنة؟ نعم،
فانتفع بذلك أعظم الانتفاع، كما أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية كالشيخ سليمان بن عبد الوهاب والشيخ حسين بن غنام.
سليمان بن عبد الوهاب أخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حسين بن غنام صاحب التاريخ المعروف. نعم،
وثابر على تحصيل العلم،
ولعلنا أيضا نترجم الشيخ حسين بن غنام لأنه أيضا من العلماء المعروفين. نعم،
وثابر على تحصيل العلم بجد واجتهاد، ووافق ذلك منه فهما جيدا وذكاء حادا وحفظا قويا.
هذا أيضا من توفيق الله للطالب، أن يوفق شيخ سنة وعالم ملة، ثم يكون ذكيا ويكون مجتهدا، فحينئذ تجتمع له أدوات الانتفاع من عالم رباني يستفيد من علمه وعمله، هذا أولا. ثانيا من فقه وذكاء. ثالثا من همة. فماذا تريد بعد ذلك؟ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، عالم وذكاء وفطنة وهمة عالية، ما بقي إلا الرسوخ إن شاء الله. نعم،
فبرز في العلوم الشرعية عامة، وأدرك في العلوم العربية إدراكا جيدا، وبلغ مبلغا كبيرا، حتى صار من أكابر علماء نجد، ومن أوسعهم اطلاعا وأطولهم باعا، وأجوبته أكبر شاهد على ذلك.
نعم، له أجوبة كثيرة في مسائل فقهية. نعم،
قال ابن قاسم: بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغا، له اليد الطولى في الأصول والفروع والحديث واللغة العربية وغيرها، قليل المثل في الديانة والعبادة،
جمع المثل
قليل المثل في الديانة والعبادة، جمع أنواع المحاسن والمعالي، قرن بين خلتي العلم والحلم والحسب والنسب والعقل والفضل والتدريس والتصنيف والفتاوى والنصائح.
الله أكبر، يعني اجتمع له العلم مع الحلم، اجتمع له الحسب والنسب، فهو من أسرة الأمراء، اجتمع له العقل والفضل، اجتمع له التدريس والتصنيف والفتاوى والنصائح، فضرب في أبواب العلم بسهم عظيم في كل باب من أبوابه. نعم،
أوحد العصر في أنواع الفضائل، مجالسه بالعلم معمورة وبالفقهاء مشحونة، وأوقاته بالخير مقرونة، وأخلاقه بالذكاء مشهورة.
الله أكبر، هذه ترجمة على اختصارها إلا أنها جمعت خصال الشيخ حمد ابن ناصر رحمه الله تعالى وما اجتمع له مما حباه الله عز وجل به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل واهب النعم، وهو سبحانه وتعالى المتفضل على عباده، فكل نعمة هي منه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل فضل فهو معطيه، وكل خير فهو مسديه، وكل همة يمن بها على شخص فهو أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعلها في عباده على التقوى لتحصل بها الفضائل. فاللهم واهب النعم، واللهم موزع الفضائل، واللهم مكرم أولياءه، أكرمنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نعم.
قال ابن بسام: فلما بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم جلس للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلماء والآهلة بالطلاب والمستمعين، فنفع الله تعالى بعلمه خلقا كثيرا واستفاد منه جم غفير.
الدرعية التي هي محل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قد مرت بأطوار عظيمة، وهذه المنطقة مرت بمحن جسيمة، لا سيما محنة إبراهيم باشا ابن محمد علي حاكم مصر، وما حصل منهم من اضطهاد عظيم لهذه الأماكن. نعم.
فصار من طلابه النابهون ابنه الشيخ عبد العزيز ابن معمر صاحب كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب.
نعم. فصار من طلابه النابهين ابنه الشيخ عبد العزيز بن معمر صاحب كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. نعم.
والشيخ المحدث الفقيه العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ
سليمان بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهناك سليمان ابن عبد الوهاب هذا أخو الشيخ، وهناك سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. نعم.
والشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن،
وهو المجدد الثاني للدعوة. فانظر إلى فضل الشيخ حمد بن ناصر في مشايخه، وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وفي طلابه وعلى رأسهم الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن ابن حسن. نعم.
والشيخ المحقق الجليل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، والشيخ عبد العزيز بن حمد ابن مشرف، والشيخ عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، والشيخ علي بن حسن اليماني، والشيخ جمعان بن ناصر، وغيرهم من العلماء. كما قصد بالأسئلة والفتاوى من أنحاء الجزيرة العربية، فأجاب عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على العلم الواسع والفقه النقي والباع الطويل في جميع العلوم الشرعية، فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عما كتبه من قبله من الفقهاء، تنبئ عن حسن تصرف وجمال تخريج على كلام كلام العلماء الذين سبقوه. ففتاويه ورسائله لو جمعت لجاءت سفرا كبيرا مفيدا، ولكنها طبعت مفرقة مع فتاوى ورسائل علماء نجد. انتهى كلامه. وقال محمد بن عثمان القاضي: وكان ذا مكانة مرموقة وله شهرة بلغت
حمد بن ناصر، وكان ذا مكانة مرموقة
وله شهرة بلغت الآفاق، ولكلمته نفوذ، وكان واعظ زمانه، ولمواعظه وقع في القلوب، غزير الدمعة لا تفارق خده، وكان يعظ الناس أدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز.
وليس كل واعظ يتأثر الناس به وينتفع الناس به، وليس كل واعظ تصل كلماته إلى القلوب، ولكن الكلمات إذا خرجت من القلوب وصلت واستقرت في القلوب، وهذا من فضل الله أنه يوصل كلمات المخلصين، وأنه يبلغ منهج الربانيين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وربما لا يجتمع الإنسان من فصاحة اللسان الشيء الكثير، لكن إذا كان من الصادقين المخلصين جعل الله عز وجل لفصاحة قلبه أمارات على محيا وجهه وعلى كلمات لسانه، فاستقرت في القلوب وإن خلت من كثير من الفصاحة والبيان. فإذا اجتمع معها الفصاحة والبيان فذاك نور على نور.
وكان يعظ الناس أدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامته فيه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والولاة يشدون من أزره، ونفع الله به أمما لا يحصون. ومحى بدعا كانت في الحجاز، فهدم الشريف قبابا كانت على القبور، فهدم الشريف قبابا كانت على القبور بسبب إرشاداته القيمة، وله هيبة ولكلامه وقع في القلوب.
نعم.
قال الشيخ ابن بسام حفظه الله، قال حدثني وجيه الحجاز الشيخ السلفي محمد بن حسين نصيف، قال حدثني رجل ثقة من آل عطية من أهل جدة عن أبيه قال: جمعنا في مسجد عكاشة حينما قدم حمد بن ناصر بكتاب الصلح بين سعود وغالب، فصعد المنبر وخطب خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة، ثم حذر من ترك الصلوات وأمر بأدائها في المساجد، ونهى عن شرب الدخان وبيعه وتعاطيه، كما أمر بهدم القباب التي على القبور، وأمر
نعم هذا الموضوع الذي لا ينفك عن التذكير به أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، وهو موضوع التوحيد. فالتوحيد أولا ومعا، ويموت الإنسان عليه ولا ينتقل منه لكن ينتقل معه. فمع التوحيد يضع الداعي الله سبحانه وتعالى أسس هذه الدعوة المباركة من اتباع السنة ومن المحافظة على أركان الإسلام ومن المحافظة على أدابه وأخلاقه ومن تنقية معاملاته من كل ما يدخلها من معاملات محرمة وغير ذلك، دعوة عامة على رأسها التوحيد والسنة. فلهذا تستطيع أن تعرف منهج أي عالم من العلماء وأي داعي من الدعاة إذا كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى دعوته. فإن وجدت للتوحيد محلا ومقاما، وإن وجدت للسنة رأسا وتقدما، فاعلم أنه صاحب سنة. لكن قد يتصدر الواحد الدعوة ويملأ الدنيا مواعظ، ومع ذلك يشمئز قلبه إذا ذكر بالتوحيد وإذا قيل له تكلم في التوحيد، فيشمئز قلبه ولا يريد أن يتكلم في هذا الموضوع، ويقول أخشى أن يتفرق الناس وأخشى أن يصدني الناس عن هذه الدعوة، فدعونا ندعو الناس إلى ترك زنا وترك ربا وترك تبرج وغير ذلك من هذه الأمور. حتى قامت جماعة الآن ضالة، وهي التي تسمي نفسها جماعة التبليغ والدعوة، والحقيقة ليست إلى الإسلام ولكن إلى أصول محمد إلياس الكندهلوي، قامت هذه تدعي أنها جماعة الدعوة وجماعة التبليغ، وما ندري التبليغ عن من والدعوة لمنهج من؟ أهو إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في شأنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ لا، وإنما هؤلاء يدعون إلى أصول محمد إلياس، ولهذا يقاعدون عندهم لا كلام في مسائل وأمراض الأمة، لا كلام في قضايا الاختلاف، لا كلام في الجماعات ولا الطوائف ولا الفرق، لا كلام في السياسة، وجعلوا لأنفسهم هكذا وهذا المنهج. ولهذا لا تكلمون في التوحيد ولا تكلمون في الفرق والجماعات ليس عندهم شيء من هذا. لماذا؟ لأنهم يخشون أن يتفرق الناس عن دعوتهم، يريدون دعوة بلا اختلاف، يريدون دعوة بلا افتراق. كيف هذه الدعوة تكون؟ مستحيل، هذه مستحيلة، لأن الدعوة تقوم على حق وباطل، على حق يظهر وعلى باطل يحذر منه. هذه الدعوة تقوم على نفي وإثبات، دعوة تقوم على بيان لسبيل المؤمنين وتحذير من سبيل المجرمين. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فما في دعوة تقوم على التجميع وتحرص عليه وتكون دعوة صحيحة سليمة. فمن دعا إلى الحق عاداه أهل الباطل، فمن أراد دعوة يجتمع فيها أهل الحق وأهل الباطل ولا يشعرون باختلاف بينهم فإنه قد رام مستحيلا، وقد رام دعوة غير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه مسألة مهمة. من رام تجميع الناس فإنه سيترك جانبا كبيرا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لن يكون عنده اعتزل. النبي قال لحذيفة في الحديث الصحيح: فاعتزل تلك الفرق كلها. وهذا صاحب هذه الدعوة لن يعتزل تلك الفرق كلها، لأنه يريد تجميعهم، دعوات التجميعية، وهي الحقيقة مبتغى كل جماعة من الجماعات، لا سيما جماعة التبليغ، جماعة الإخوان. ولهذا وضعوا أي جماعة الإخوان أصلهم من مبدأ على القاعدة القديمة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب كيف نتعاون على اتفقنا عليه؟ وقد يكون الذي اتفقنا عليه مخالفا، قال الله قال رسول الله قال الصحابة، وكيف يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ وقد يكون الذي اختلفنا فيه هو أصول الإسلام. فإن قال: أنا ما أقصد هذا، قلنا: تقصد ماذا إذن؟ لو ما تقصد هذا لا تعبر بهذا، عبر بما تقصد. نعم.
وأمر بالحضور إلى المساجد لسماع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فامتثل الناس هذا كله، فصرت لا ترى الدخان لا استعمالا ولا بيعا، وصارت المساجد تزدحم بالمصلين، وهدمت القباب التي على القبور، وصار الناس يحضرون لسماع الدرس.
هذا من بركة دعوته رحمه الله تعالى. وأنا أقول: والله يا أخواني، لو قام الداعية بصدق وإخلاص وجمع الناس بعلم وحلم ورفق على هذه الدعوة لحصل بركة عظيمة. فهؤلاء هم المؤثرون في العالم الإسلامي في سائر العصور، أهل العلم والتحقيق، وفي نفس الوقت أهل العبادة والإخلاص. نعم.
وقد كان موضع الثقة من الأمراء، فقد بعثه الإمام عبد العزيز عام 11200 إلى الشريف غالب أمير مكة، وقد تقدم ذكر سبب هذه البعثة وما دار فيها. ولولا مكانته العلمية وعقليته الراسخة ما اختاره الإمام عبد العزيز وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه المهمة العظيمة. فصار يجادل العلماء بمذاهبهم ويرد عليهم من كتبهم وأقوال أئمتهم. وفي سنة 22200 بعثه الإمام سعود رئيسا لقضاة مكة المكرمة، فمكث يقضي وسدد في أحكامه وظل في منصبه حتى توفاه الله في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة 25200.
يعني بعد 3 سنوات من تعيينه رئيسا لقضاة مكة. نعم.
وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة المشرفة، ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية، وخرج الإمام سعود بن عبد العزيز من القصر وصلى عليه بعدد كثير ودفن في مكة.
وهذا لمكانته رحمه الله تعالى، فكون الإمام سعود بن عبد العزيز يخرج من قصره ويصلى عليه فهذا لمكانته رحمه الله. نعم. هذا ما تعلق بترجمته من كلام الشيخ عبد السلام ابن برجس، جاء في كتاب موسوعة مواقف السلف العقيدة والمنهج والتربية، ترجمة له مختصرة نذكر منها موقفه من المبتدع.
قال جاء في تاريخ علماء نجد ولما كان في سنة 1211 هجرية طلب الشريف غالب بن مساعد أمير مكة من الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود أن يبعث إليه عالما ليناظر علماء مكة المكرمة في شيء من أمور الدين، فبعث إليه الإمام عبد العزيز المترجم له الشيخ حمد بن ناصر على رأس ركب من العلماء.
وهذا يدل على إمامته وفضله، لأنه لن يرسل إلا أنه معروف بالإجابة. نعم.
فلما وصلوا مكة أناخوا رواحلهم أمام قصر الشريف غالب، فاستقبلهم وأكرمهم وأنزلهم المنزل اللائق بهم. فلما فرغوا من عمرتهم واستراحوا من وعثاء السفر وعنائه، جمع الشريف بينهم وبين علماء الحرم الشريف من أرباب المذاهب الأربعة ما عدا المذهب الحنبلي، والمقدم فيهم مفتي الأحناف الشيخ عبد الملك ابن عبد المنعم القلعي. فصار بينهم وبين الشيخ حمد بن ناصر ورفاقه مناظرة عظيمة هامة عقد لها عدة مجالس بحضرة والي مكة الشريف غالب، وبمشهد كبير من أهل مكة وذلك في شهر رجب من ذلك العام المذكور. فظهر عليهم الشيخ حمد بن ناصر بحجته وأسكتهم بأدلته وبراهينه، فسلموا له وأذعنوا لأقواله ودلائله.
نعم، هذه قوة العالم، وهذا من النوع من المناظرة، هذا نوع من المناظرة لا يدخل في الحد المنهي عنه في مناظرة أهل البدع، لأن هذا معناه عرض الحجج لبيان الحق ورد الباطل ممن طلب الوالي منه أن يقيم ذلك لرد منحرف وتوجيه جاهل وغير ذلك مما تستقيم به الملة. وهذا قد حصل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فقد حصله بعض المناظرات أيضا بحضور الولاة في الواسطية وغيرها، فهذا من النوع الذي يباح ويجوز. ومعلوم حكم مناظرة أهل البدع، فإن السلف لا زالوا يحذرون من مناظرة أهل البدع، وهي أن يقول الإنسان لأهل البدع تعالوا أناظركم وتعالوا كذا وكذا ونجتمع في ميادين عامة، هذا ما دعا إليه السلف. أما شيء يحصل من المناقشة والمناظرة بإذن الوالي في حدود معلومة معروفة فهذا لا بأس به، أو لأحد يريد الحق ويريد أن يعرض ما عنده، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد عليه ووجه، ممن يرغب في معرفة الحق هذا لا بأس به. فمن جاءك يطلب فاجلس له وبين له. أما إذا جاء مبتدع وقال تعالى أناظرك يا فلان وسأفحمك هذا لا تلبي طلبه، فإن السلف كانوا يحذرون من أمثال هؤلاء، كما جاء أحدهم إلى أيوب رحمه الله تعالى وقال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وجاء بعضهم إلى ابن سيرين يعرض عليه أن يقرأ عليه الآية أو يقرأ عليه الحديث، فقال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فما كان السلف يفتحون هذا الباب إلا في حدود ضيقة، كما يحصل من طلب الولاة، أو يكون لمن جاء يرغب في الخير ويرغب في العلم. نعم.
وقال مؤلف تاريخ علماء نجد حدثني وجيه الحجاز الشيخ السلفي محمد بن حسين بن عمر بن عبد الله نصيف قال حدثني رجل من ثقة من آل عطية.
نعم، هذا التي ذكرها من قبل. من التراجم أيضا التي ذكرت في ذلك ترجمة جاءت له في مشاهير علماء نجد غيره من الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وقد بسط القول في المناظرة التي حصلت مع أهل مكة، وأنها وقعت في مجالس عظيمة. ثم قال رحمه الله تعالى وقد سألهم رحمه الله ثلاثة مسائل. نعم، المسألة الأولى في منتصف الصفحة، ما قولكم في من دعا نبيا أوليا؟ مشاهير علماء نجد الصفحة الثانية في منتصف الصفحة، قد سألهم رحمه الله ثلاث مسائل. الأولى: ما قولكم في من دعا نبيا أوليا واستغاث به في تفريج الكروبات كقوله يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا محجوب أو غيره من الأولياء الصالحين؟ هذه مسألة في الاستغاثة. والثانية: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي هل يكون مؤمنا؟ والمسألة الثالثة: قال هل يجوز البناء على القبور؟ إذا كانت المناظرة في ثلاث مسائل. مسألة الأولى في حكم من استغاث بنبي ودعاه، هذه متعلقة بالتوحيد. مسألة ثانية: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي فما حكمه؟ هل يكون مؤمنا أم لا؟ متعلقة بترك الصلاة والزكاة. المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور؟ هذه ثلاث مسائل مهمة وقعت المناظرة بين شيخ حمد ومن معه من العلم وبين علماء مكة. نعم، فعكس.
قال: فعكس علماء الحرم هذه الأسئلة على الشيخ حمد المذكور وطلبوا منه الإجابة عليها فأجاب عنها رحمه الله.
قالوا: أجب أنت، أجب أنت. نعم،
فأجاب عنها رحمه الله بما يشفي الغليل ويبتهج به من يتبع الدليل، وأصل الإجابة وحررها لهم في رسالة سماها علماء الدرعية الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، وقد أوردها الشيخ حسين بن غنام في الجزء الثاني من تاريخه، واختارها الشيخ سليمان بن سحمان مع مختاراته التي جمعها في رسالة وسماها الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية، فطبعت عدة مرات، ولولا ذلك لأوردناها في ترجمتنا للشيخ حمد بن معمر المذكور
ابن معمر المذكور،
فإنها جليلة القدر عظيمة الفائدة. وقد أشار إلى ما جرى بين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وعلماء مكة من المناظرة الشيخ محمد بن علي الشوكاني، فقال في الجزء الثاني من كتابه البدر الطالع بعد ترجمته للشريف غالب بن مساعد ما نصه: وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة، فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين. انتهى كلام الشوكاني. وللشيخ حمد بن معمر غير هذه الرسالة رسائل كثيرة أجاب فيها على أسئلة علمية لو جمعت لبلغت.
سبحان الله، هذه الأسئلة التي طرحها الشيخ للسلفي السني الجواب عنها سهل في أسطر، فكل مسألة يجاب عنها في سطر واحد إذا كان طالب علم سلفيا، وأما إذا كان بعيدا عن منهج السلف فإنه سيدور ويحور، وإنه سينقلب على عقبيه، وإنه سيبدل النصوص الشرعية ويلوي أعناقها ليوافق مذاهبه الردية. اعرض هذه المسائل مثلا على دعاة الصوفية وعلى دعاة القبور، فيا ترى ماذا سيجيبون؟ المسألة الأولى وهي: ما قولكم في من دعا نبيا أوليا واستغاث به في تفريج الكروبات فقال يا رسول الله أو قال يا ابن عباس أو قال يا حسين أو قال يا بدوي؟ فسوف يكون جواب القبورين ماذا؟ هذا من دين الله سبحانه وتعالى، هذا من الاستشفاع بالأنبياء والصالحين، هذا من الاستغاثة الجائزة، هذا من التوسل. فإننا قوم قصرت بهم أعمالهم فاحتجنا إلى من نستشفع به، وانظروا إلى حديث الضرير فقد استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى عمر فقد استشفع بالعباس رضي الله عنه، وهكذا يقولون. وأما جواب السلفي فبسطر واحد وهو أن كل هذا غير جائز، فهو من الشرك الأكبر أن تدعو نبيا أو أن تدعو وليا، فهذا من الشرك الأكبر، لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجوب دعوة الداعي إذا دعان، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو جواب السلفي. فكل هذا من الشرك. وأما التوسل بالذوات فإن هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر، أن تقول بجاه النبي أعطيني كذا يا رب، بجاه الولي الفلاني أعطيني كذا. وإنما عليك أن تدعو الله وأن تتوسل إليه بالأعمال الصالحة وبالإيمان به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وحديث أصحاب الغار الثلاثة معروف في توسل بالأعمال الصالحة. وتوسل عمر إنما كان بدعاء العباس وليس بذات العباس، وقد ربهم النبي على ذلك كما جاء في الصحيح من حديث أنس لما جاء رجل والنبي يخطب عن منبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي ربه اللهم أغيثنا. هذه المسألة الأولى والجواب عنها بين السلفي وبين الخلفي القبوري. المسألة الثانية حكم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى ولم يزكي، هل يكون مؤمنا؟ الجواب المعروف عند الصحابة أنه لا يكون مؤمنا. أما الصلاة فلما نقل عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي كان لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإذا الأخوة فليس إلا الكفر، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذا لم يخل سبيلهم فهم كفار يستحقون القتل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما من ترك الزكاة وحدها فإنه يكون عاصيا، ولولا النص الخاص الوارد في أنه تحت المشيئة لقلنا بأن تاركها كافر. وأما عن المسألة الثالثة يجوز البناء على القبور، أما القبوري فيقول نعم، قال تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال السلفي السني لا يجوز ذلك، وهذا ذريعة إلى الشرك الأكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. ولما وصفت له أم سلمة أم حبيبة كنيسة رأينا بالحبشة وما فيها من التصاوير قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. أرأيتم يا إخواني كيف السلف السني يجيب؟ في أسطر بقضى الله قال رسوله. أما القبوريون فإنهم يؤلفون كتبا في الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعائهم، وهو من الشرك الأكبر. قال الله عز وجل فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم.
ولو جمعت لبلغت مجلدا ضخما ولكنها طبعت مفرقة في مجاميع الرسائل والمسائل النجدية التي طبعت بمطبعة المنار أولا ثم مطبعة أم القرى في مكة المكرمة ثانيا، وقد ولاه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود قضاء الدرعية من جملة قضاتها.
عندنا الإمام عبد العزيز سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. نعم سعود بن عبد العزيز. فالإمام محمد بن سعود هذا الإمام الأول الذي كان قد أقام هذه الدعوة المباركة مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ثم خلف والده عبد العزيز ثم ولده سعود، وكل هؤلاء في الدولة السعودية الأولى. نعم.
وبعثه بعدما استولى على الحجاز سنة 20 و200 ألف إلى مكة عند الشريف غالب مشرفا على أحكام قضاة مكة المكرمة، فأقام بمكة نحو أربع سنوات، ثم توفي بها رحمه الله سنة 2225 من الهجرة في أول شهر ذي الحجة، وصلى عليه الناس تحت الكعبة المشرفة، ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية، فخرج الإمام سعود بن عبد العزيز من قصره بالبياضية وصلى عليه بعدد كثير من المصلين.
كما أبقى هذا خلاصة ما ذكر من ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى، وأبرز ما ذكر له من تراجم في هذا الباب. ف فكما قلنا من أشهر تلامذتي الذين أخذوا عنه الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن، ولم يذكروا ترجمة لأبناء الشيخ وإنهم أخذوا عن الشيخ حمد بن معمر وابن ناصر، ولا علني قد ذكرت في أول ترجمة أنه قد أخذ العلم على يديه بعض أبناء الشيخ، فهذا وهم مني، وإنما هذا من الأحفاد من الشيخ كشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني وولده النبيه الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد ابن ناصر ابن معمر رحمه الله تعالى. هذا باختصار ما تعلق بترجمة الشيخ حمد ابن ناصر ابن معمر التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يعلي شأنه وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يحشرنا معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله تعالى أعلى وأعلم.